الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا هذا المساء حول حديث جليل عظيم القدر أخرجه الشيخان في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ونتكلم عن فيه عن قصة جريج العابد. قال صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، المسيح ابن مريم وصاحب جريج. قال: وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة يعبد الله عز وجل فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فأتته الثانية فقالت: يا جريج. فقال: رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فأتته الثالثة فقالت: يا جريج. فقال: رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، فقالت بغي من بغاياهم: أنا أفتنه لكم. فأتته في صومعته فتعرضت له فلم ينظر إليها، فأتت راعيا أسفل الصومعة فأمكنته من نفسها فحملت وولدت وقالت: هو من جريج. فأتوه فأنزلوه من صومعته وكسروا صومعته وجعلوا يضربونه، وقال: ما شأنكم؟ قالوا: أولدت هذه البغي. قال: فتوضأ فصلى ركعتين ثم طعن الغلام في ثم قال: أين الغلام؟ فقالوا: هو ذا. فطعنه في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: أبي الراعي. فأقبلوا عليه يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. فقال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. وذكر بقية الحديث. والقصة الثالثة لو فضل وقت نشرحها، ما فضلش، فنكتفي بهذا القدر من الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. استشكل هذا بأنه روي أن ناسا آخرين تكلموا في المهد. ذكر عن ابن عباس أن صاحب يوسف شاهد يوسف تكلم في المهد، وذكر أن الغلام في قصة أصحاب الأخدود الذي قال لأمه حين تقاعست عن أن تلقى في النار: اصبري فإنك على الحق. ذكر أنه كان صبيا في المهد. وأجيب عن هذا بأن الصحيح الثابت هو ما في الصحيحين، وما عدا ذلك فهو خارج الصحيح. وقيل إن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم بالزائد على ذلك. وقيل إن هذا مفهوم عدد فهو غير معتبر. على كل حال، قوله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، ذكر منهم المسيح ابن مريم. وقصته مشهورة، سجلها القرآن العزيز في سورة مريم. قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا تعبد الله عز وجل، فأرسلنا إليها روحنا جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت ممن يتقي الله تبارك وتعالى، فكف عني ولا تقربني بسوء. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، لم يقربني ذكر لا بنكاح ولا بفجور. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها ألجأها واضطرها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني. قيل: المنادي لها هو جبريل عليه السلام، وقال: هو المسيح ابنها عليه السلام. ولعل هذا أقرب إن شاء الله لما فيه من الطمأنة لها والتبشير بتفريج كربها. قد جعل ربك تحتك سريا جدولا تستقين منه الماء، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا عظيما منكرا. يا أخت هارون، وكانوا يسمون بأسماء أنبيائهم كما في صحيح مسلم من حديث المغيرة، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ حينئذ أنطقه الله عز وجل بهذه الكلمات الرائعات الجميلات، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فهذا الحمد لله، فهذا خبر عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال وصاحب جريج، أي الغلام الذي نطق لجريج في المهد، ما قصة جريج؟ قال وكان جريج رجلا عابدا، كان عابدا من عباد بني إسرائيل، ويظهر أنه كان بعد المسيح عليه السلام، لأن الصوامع ونحوها إنما اتخذها النصارى. ويظهر قيل إن جريجا كان نبيا، ويظهر أن ليس كذلك، وأنه ليس نبيا بل هو ولي من أولياء الله، ليس ثم دليل على نبوته. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة يعبد الله عز وجل فيها، كأن الفساد كان قد انتشر في البلد الذي هو فيه وفي المكان الذي هو فيه، فآثر أن يعتزل الناس وينأى عنهم ويبتعد عن باطلهم وشرهم ويجتهد في عبادة ربه عز وجل منفردا. وهذا هو الواجب عند كثرة الفساد وشيوع الشر. إذن الأصل أن مخالطة الناس خير من ترك مخالطتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فإذا أمكن استصلاح الناس ودعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فمخالطتهم أولى ومناصحتهم ودعوتهم إلى الله أولى، وأنت على ذلك مأجور ومثاب. تخالطهم في الجمع والجماعات ومجالس العلم ونحو ذلك. وابن القيم رحمه الله قسم مخالطة الناس إلى ثلاثة أقسام. قال صنف مخالطتهم غذاء، وهم أهل العلم الذين تفيد صحبتهم معرفة الله عز وجل والقرب منه تبارك وتعالى. وصنف مخالطتهم دواء، وهم سائر الناس الذين تخالطهم لبيعك وشرائك وأخذك وعطائك، فتأخذ منهم بقدر الحاجة ولا تزيد، لأن الزيادة قد تضر بك. وصنف مخالطتهم داء، وهم حمى النفوس وقذى العيون، وهم من يضيقون الديار ويغلون الأسعار وتجلب صحبتهم العار والشنار. هؤلاء الذين يقال في مثل صحبتهم هذا أوان السكوت والقنع بالقوت ولزوم البيوت إلى أن تموت. حينئذ فعليك أن تخالط الناس على هذا النحو، إذا كان في مخالطتهم خير فأقبل واستكثر، وإذا كان لابد من مخالطتهم فخذ منها بقدر الحاجة. وأما من تضر مخالطته في الدين فإياك وإياها، احذرها واجعل بينك وبينها حجابا. أهل الكهف أصحاب الكهف اعتزلوا قومهم لما لم يجدوا بدا من ذلك ولم يقدروا على إقامة دينهم، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فكن حلس بيتك وأغلق عليك بابك إذا كثر الشر وانتشر الفساد ولم تقدر على الإصلاح، وكان ذلك أحفظ لدينك. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة يعبد الله عز وجل فيها، فأتته أمه ذات يوم فقالت يا جريج، فقال ربي أمي وصلاتي. تكرر ذلك منها ثلاث مرات تجيله وهو يقول أمي وصلاتي ويتركها ويقبل على صلاته. ربما كان الكلام جائزا في شرعهم كما كان جائزا في أول الإسلام، فقوله أمي وصلاتي قاله بلسانه حينئذ. ولو كان الكلام جائزا في شرعهم فجريج أخطأ من جهة أنه كان يمكن أن يجمع بين الأمرين، فيجيب أمه وهو يصلي ويمضي في صلاته. وربما لم يكن الكلام جائزا في شرعهم فيكون قال هذا في نفسه، قال أمي وصلاتي في نفسه، يعني حصل له نوع التردد في نفسه وأقبل على صلاته، وفيه أن حديث النفس لا يبطل الصلاة، وأقبل على صلاته ثلاث مرات يفعل هذا. بعض العلماء قال كأنه خشي أن يجيبها فتدعوه إلى ترك العبادة ولذلك أقبل على صلاته، والظاهر أن الأمر ليس كذلك، الظاهر أنه أقبل على صلاته ظانا أن ذلك أفضل وأن ذلك أقرب إلى الله عز وجل. وإلا فلو كانت هي تدعوه لترك الصومعة وترك العبادة لما فكر أصلا في إجابتها. قيل كانت صلاته نفلا ومن ثم فكان عليه أن يجيب أمه ويقطع صلاته النافلة، لأن أمه تتضرر بترك إجابتها، وإجابتها حينئذ فرض، وترك والمضي في النافلة مستحب. فحينئذ كان جريج مما ينبغي أن يفعل أن يقطع النافلة ويجيب داعي أمه. وإلا فلو أن الشخص أجاب دعاه أبوه وأمه ففي شرعنا إن كانت الصلاة فرضا فعليه أن يمضي فيها ولا يقطعها، لكن يمكن أن يرفع صوته بالتسبيح ونحوه حتى يسمعهم أنه يصلي. وأما إن كانت الصلاة نفلا وكان أبوه أو أمه يتضرر بترك إجابته فإنه يقطع صلاته ويجيب أباه وأمه. وتكلم العلماء في أمر الوالد ولده بترك بعض العبادات كأمره بترك الصيام، وروي عن الحسن أنه قال يفطر وله الأجر، وعن الإمام أحمد أنه قال يداريهما ويصلي، أو يداريهما ويفعل ما يريد من عبادة الله عز وجل. فعلى كل حال أمر إرضاء الوالدين حتى في هذه العبادات النافلة أن تقدم إرضاءهما على تلك التطوعات هو مما ندب الشرع إليه وحث عليه، لأن بر الوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما واجب، فهو مقدم على التطوعات. لكن إن أمكن أن تجمع بين الأمرين دون أن تغضب والديك فهو أولى وأفضل. قيل كان جريج يمكن أن يخفف صلاته ويجيب أمه، لكنه آثر التطويل والمضي فيها تلذذا بها، فدل على أن الصلاة كانت له قرة عين رضي الله عنه، ولذلك هذه الصلاة التي أقرت عينه في الأول هي التي نفعته في الأخير حين لاذ بها معتصما بالله عز وجل كما سيأتي في آخر القصة. فالصلاة كانت بالنسبة له شيئا عظيما، وقد كانت قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان يمكنه حلول كثيرة يرضي بها أمه، أن يجيبها، أن يخفف صلاته، أن يقطع صلاته. على كل حال جريج بلا شك أخطأ في اجتهاده الذي فعل، وإلا لما أجيب لأمه لما استجيب لأمه فيه، وإلا لما استجيب لأمه فيه ولكانت ظالمة بدعائها عليه. فجريج أخطأ فيما فعل. وجريج سيأتينا أنه كان وليا لله عز وجل، قطعا كان وليا لله، وقد أكرمه الله بهذه الكرامة العظيمة حين أنطق له الصبي كما سيأتي بيانه في آخر القصة. فأفادنا هذا فائدة عظيمة، أن ولي الله غير معصوم، يعني ليس من شرط الولاية أن يكون ولي الله معصوما لا يخطئ، بل أولياء الله يخطئون يقع منهم الغلط. كان كاتب عمر رضي الله عنه يكتب هذا ما أرى الله أمير المؤمنين، فيقول لا أكتب هذا ما رأى أمير المؤمنين، فإنك لا تدري أيصيب عمر حكم الله أم لا. وفي قصة الحديبية عمر اعترض على الصلح كما هو معلوم، وكان منه ما كان من الذهاب إلى أبي بكر ثم الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذهاب إلى أبي بكر وهكذا في القصة المعلومة، وقال حتى عملت لذلك أعمالا. ومع ذلك فهو محدث ملهم، وهو ولي من أولياء الله بغير شك،
حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي محدثون فعمر. وكانوا يرون أن الحق ينطق على لسان عمر، الحق كان يجري على لسانه ووافق الوحي في مرات رضي الله عنه، ومع ذلك وقعت منه هذه الأخطاء. فالولي ليس معصوما، فليس معنى مثلا كون الأئمة الأربعة أو غيرهم من أكابر الصحابة أو من بعدهم من التابعين أولياء لله عز وجل أن يقبل كل ما يقولون، بل كل من قال قولا فإنه يجب أن يعرض على الوحي، يجب أن يعرض على الوحي، فما وافق قبل وما خالف رد، ولا يقدح في الشخص رد قول من أقواله لمخالفته الوحي لأنه ليس معصوما. فهذه فائدة جليلة. دلنا ما كان من جريج رضي الله عنه وتقديمه أمر الله على أمر والدته، وأنه كان الذي ينبغي أن يجيب داعي أمه على خطر بر الوالدين وشأنه العظيم في الإسلام. وإحنا مش بحاجة لأن احنا نتكثر من النصوص في هذا المقام، لأن الأمر واضح عند الجميع. الله عز وجل جعل حق الوالدين تالي حقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقرن شكرهما بشكره، قال: أن اشكر لي ولوالديك. فحق الوالدين عظيم، وهو أفضل الأعمال. بعد الصلاة قال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: الصلاة على وقتها، قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فالإحسان إلى الوالدين وشأنه عظيم، ويجب الإحسان إليهما وبرهما ولو كانا كافرين، بل ولو كانا يجاهدانك على الكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. تجب النفقة عليهما والإحسان إليهما وعدم رفع الصوت عليهما وعدم التأفيف والتضجر منهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وآداب معاشرة الوالدين ومعاملتهما يعني من الأمور التي يعني كثر الكلام فيها، والعلماء يذكرونها دائما في أوائل كتب الأدب. والسلف رحمهم الله كانوا يعنون بهذا الأمر جدا، وكانوا يعرفون شأن بر الوالدين، وكان عندهم فقه كبير في هذا الأمر، حتى بعضهم يقول: بات أبي يدلك، بت أدلك رجل أبي، وبات أخي يصلي، وما يسرني ليلتي بليلته. لأنه يعلم أن ما هو فيه من العبادة خير مما أخوه فيه، وأنه متقرب إلى الله عز وجل بأحب إليه مما يتقرب إليه أخوه به. والإمام أبو حنيفة رحمه الله كان مضرب المثل في بر الوالدة، كان له اليد الطولة في هذا الأمر، كان يضرب على تولي القضاء فيمتنع، فلما أثر الضرب في وجهه بكى، فقالوا له: أنت كنت بتضرب وما تبكيش، فما الذي أبكاك؟ قال: تراه أمي فتحزن. فالذي يبكيه رحمه الله هو أن أمه سترى هذا فتتأثر، يبكي لتأثر أمه، رعايته لخاطر أمه وقلبها جعلته يبكي. كانت أمه تستفتيه في المسألة فيجيبها، فتقول: إيتي عمر بن ذر اسأله، أنا مش مقتنعة بفتواه، مش قوله زامر الحي لا يطرب، وأزهد الناس في عالم أهله. فيذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى عمر بن ذر، لاش أنا قلت لك اللي عندك اعمليه والحيطة عندك، زي ما بعض الجهلة والسفهاء يفعل، بل يأتي عمر بن ذر فيسأله، يقول له: وأنت أبو حنيفة؟ تسألني وأنت إمام البلد؟ فيقول: هي تأبى غير فتواك. فيقول له: فقل لي كيف هو فأقوله لك فتقوله لها. فأبو حنيفة يقول له الجواب، فيعيده عليه عمر بن ذر، فيرجع يقول له عمر بن ذر بيقول لك نفس اللي أنا قلته. احيانا ما تصدقوش، تقول له: احملني الى عمر بن ذر، انا عايز اساله بنفسي. يتافف، يتضجر، يابى؟ ابدا، يحملها الى عمر بن ذر. يقوم تساله عن المساله، فعمر فيقول لها عمر بن ذر، يقول له: فكيف اجبتها يا ابا حنيفه؟ انت قلت لها ايه؟ فيقول له: قلت لها كذا كذا. فيقول لها: ارجعي يا امراه، الجواب ما قال ابو حنيفه. الغرض المقصود يعني هذا من عظيم الأمثلة كثيرة جدا. شيخنا الدكتور محمد المقدم حفظه الله عقد في عودة الحجاب فصل في بر الوالدين ماتع جدا جدا في الجزء الثاني من عودة الحجاب، يمكن أن يراجعه من شاء. فلما حصل من جريج هذا الذي حصل، وقال ما قال؟ قالت أمه: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. لما ما ردش عليها 3 أيام ورا بعض دعت عليه، قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. دعت عليه بأن يبتلى، دعت عليه بأن يفتن، أو أن يبتلى بهذا الأمر بالنظر إلى وجوه البغايا الزانيات والعياذ بالله. طيب، لماذا دعت عليه بهذا؟ كأنها، بعض العلماء يقول هي كأنها أرادت يعني دعاء خفيفا، أمرا خفيفا ويسيرا لا يصيبه به كبير أذى، يعني تنتقم لنفسها وفي نفس الوقت لا تضر به ضررا بالغا. وبعضهم قال: لا، هي لم تجد أشد على جريج من النظر إلى من فر من النظر إليهن، كأنه هو جريج رضي الله عنه فر أصلا بدينه إلى هذه الصومعة ليترك النظر إلى وجوه البغايا والمياميس، وليترك مخالطة الفجار والفساق. فهي قالت: إذ فعل هذا لهذا فابتله يا رب بالنظر إليهن. فكان هذا دعاءها عليه. دل هذا على أن النظر إلى وجوه البغايا والزواني والفواجر من العقوبات، النظر إليهن من العقوبات. ولذلك المبتلى بالنظر المحرم سواء في الشاشات أو في المواقع أو في الصحف والمجلات أو في غيرها، المبتلى بهذا النظر المحرم هو معاقب من حيث لا يشعر، ويطمس الله تعالى نور بصيرته، لأن من غض بصره عن الحرام أطلق الله نور بصيرته. ولذلك جاءت آية النور عقب آية الأمر بغض البصر. والمؤمن الكامل يستنكف ويأبى ويأنف أن ينظر إلى هؤلاء العصاة لله عز وجل، يكرههم ويكرههن، ويعلم أنهم وأنهن عصاة لله مارقون، يعني يتضجر ويأنف ويصيبه القرف والاشمئزاز من النظر إليهم ومن مطالعة صورهم العفنة، لأنهم يعصون الله تبارك وتعالى ويجاهرون بذلك. كان الإمام أحمد إذا مر به يهودي ونصراني أغمض عينيه، فيقولون له: سنة يا إمام؟ فيقول: لا، ولكني أكره أن أنظر إلى من سب الله عز وجل. فالابتلاء بهذا النظر المحرم عقوبة، وهو يطمس نور القلب ويحمل على مواقعة المحرمات، وهو من اتباع الشهوات الذي يقود إلى الفسوق والعصيان والعياذ بالله. ومن أعظم أبواب الشيطان ومداخله هو هذا الباب الذي هو باب شهوة النساء خاصة كما سنبينه. دعت المرأة عليه بما رأته عقوبة له، وهو ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وقد أخطأت، رحمها الله وعفى عنها في ذلك، فكان عليها ألا تدعو على ابنها وأن تلطف وترفق به ما أمكن، وإلا فالدعاء على الولد منهي عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة لا يسأل فيها شيئا إلا أعطاه فيستجيب لكم. وفي هذا الحديث خطورة دعاء الوالد على ولده، وأن دعاء الوالد مظنة الإجابة، وخاصة إذا كان بحق. دعاء الوالد إذا كان بحق هو مظنة الإجابة، وهو أمر خطير جدا. ولذلك على كل والد أن يتقي الله عز وجل. كثير من الوالدين، الآباء والأمهات، إذا أغضبهم الولد لأدنى سبب، لأدنى عارض، لأقل فعل يفعله، يقوم يبادر بالدعاء عليه: ربنا ياخدك، ربنا يعمل فيك، ربنا كذا، ربنا كذا، ما تشوفش كذا، ما أشوفك كذا، وإلى آخر هذه الدعوات التي تكون سببا في فشل كثير من الأولاد وضياع مستقبلهم، بل ربما ضياع حياتهم من حيث لا يشعرون، وهم أول النادمين ولا تساعة مندم. تدعو هذه الأم على ابنها، فإذا تحقق دعاؤها ووافق ساعة إجابة كانت عضت أصابع الندم ولا تساعة مندم. فادعوا له بالهداية، وادعوا له بالصلاح والسداد، ولا تدعوا على أولادكم أبدا. وتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، ما وراهمش غير الكلام واللت والعقد، فبيجيبوا في سيرة الناس، فكم من اللي جابوا في سيرته؟ جريج رضي الله عنه. فقالت بغي من بغاياهم أنا أفتنه لكم. هذه المرأة تطوعت بأن تفسد جريجا وهم أذنوا لها في ذلك وانتظروا نجاح المهمة، وذلك أن الفساق والفجار أهم شيء إليهم هو أن يفسدوا عباد الله عز وجل ويضلوهم، أن يصدوهم عن سبيل الله، يجيشون الكتائب وينفقون الأموال الطائلة لأجل هذا الغرض، وهو إبعاد الناس عن الخير وإلهاؤهم وإغواؤهم وحملهم على المعصية حملا ليستوهم وإياهم في الشر، كما قال الله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال عثمان رضي الله عنه ودت الزانية لو زنت النساء جميعا. فهم لسان حالهم لن تستريح نفوسنا إلا إذا لم يبق في الأرض الفسيحة مسلمون، لا يريدون أن يكون أحد طائعا لله عز وجل، عايزين الكل يكونوا في الهوى سوا. فهدفهم وغايتهم ودأبهم هو أن يفسدوا الناس ويبعدوهم عن طاعة الله عز وجل. فإذا علمت أن هذا هو هدف أعداء الله، وأن هذا هو الغرض الذي يعيشون من أجله، وأنهم ينفقون في ذلك الأعمار والأموال، فلا أقل من أن تفوت عليهم هذه الفرصة وذلك المقصد، ومن أن تبذل وسعك أنت في التمسيك بدينك والحفاظ عليه والعض على التزامك واستقامتك بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ. هذا العض بالنواجذ لماذا؟ لأن في ناس النبي صلى الله عليه وسلم لك عض عليها، لأن في ناس هيحاولوا ياخدوها منك ويشدوها منك فتمسك بها، يعني هو زي ما يقول لك إيه، امسك فيها بإيدك وسنانك. ولذلك قال والذين يمسكون بالكتاب، التمسيك مش مجرد إمساك، ده مبالغة، خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، بلاش الرخاوة والطراوة، ولا تمكن أعداء الله عز وجل من أن ينالوا منك غايتهم ويدركوا فيك بغيتهم. فهم أرادوا أن يفسدوا جريجا، إرادتهم إفساد كل الناس، إرادتهم الصد عن سبيل الله، فأتت تلك البغي التي تطوعت بتنفيذ المهمة، أتته في صومعته فتعرضت له فلم ينظر إليها. وهنا درس كبير، وذلك أن العاصم من تلك الفتنة الهائلة هو الرب عز وجل. فتنة النساء أعظم الفتن، أو من أعظم الفتن على الإطلاق، ولذلك قدم الله شهوتهن على كل شهوة، فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والسلف عرفوا هذا المعنى أتم معرفة، حتى يقول سعيد بن المسيب لو لم يبق من عمري إلا 10 أيام أعلم أني أموت بعدهن ولي طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة. فالأمر خطير جد خطير، ومع ذلك المعصوم من عاصمه الله عز وجل، من اعتصم بالله وأخلص لله وتوكل على الله وكان مجتهدا في عبادة الله مفوضا أمره لله متوكلا في هداية نفسه وتثبيت قلبه على الله، فإن الله يثبته كما ثبت يوسف عليه السلام. فهو الذي يثبت، مش أنت، مش شطارتك، مش شطارة أنك تعرض نفسك للفتن، بل القوي القوي هو من يبتعد عن الفتن، من ينأى عنها، من يصد عنها جهده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال في أرض فلينأى عنه. أنت تبتعد عنه، لا أن تذهب إليه وتقول أنا قوي أنا قادر على مجابهته ومواجهته، بل عليك أن تنأى عنه. وقال بعض شيوخ الشام كما نقله ابن مفلح رحمه الله من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينج آخرا ولو كان جاهدا. يعني إيه؟ يعني اللي يبص الفتن بعين تبص له الفتن باتنين، إذا تشرفت للفتن تشرفت لك. فالعاقل كل العاقل هو من يبتعد عنها ويسأل الله العصمة منها ويعلم أنه لا قبل له بمواجهتها، فإذا أتت اعتصم بالله عز وجل ولاذ به، حينئذ يثبته الله عز وجل. والله هو الذي ثبت يوسف في تلك الفتنة الهائلة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في القراءة الأخرى إنه من عبادنا المخلصين، فهو أخلص لله، فأخلصه الله وصرف الله عنه السوء والفحشاء لنصرف، فالله هو الذي يصرف، صرف عنه السوء وهو العشق والفحشاء وهي الزنا، مع توفر كل الدواعي وانتفاء كل الموانع. فالمرأة هي الداعية وهي الطالبة وهي جميلة وهي مزينة وهي سيدته وهي الآمرة الناهية، فهو يخشى بطشها إن لم يرجو جمالها وحسنها، وهو شاب وهو غريب، والغريب لا يستنكف ولا يستحي ما يستحي المقيم. ثم الزوج فيما يظهر قليل الغيرة، فكل هذه الدواعي توفرت، ومع ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وهكذا يكون الإيمان والاعتصام بالله عز وجل. وهكذا كان جريج رضي الله عنه، عصمه الله عز وجل من تلك الفتنة الهائلة وثبته، فلم ينظر إليها ولم يلتفت إليها ولم يأبه لها ولم يعبأ بها كأنها مش موجودة، لأنه أقبل على الله، حفظ الله فحفظه الله. ولذلك نقول إيه أعظم طريق لأن يحفظك الله ويثبتك عند هذه الفتن؟ هو أن تحفظ الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. تحفظ الله في بطاعته فيحفظك بأن يوفقك إلى المزيد من طاعته، تحفظه بالالتزام بشرعه فيحفظك بأن يثبتك ويزيدك تثبيتا على شرعه. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك الراسخون في العلم دعواهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فقالت: بغي من بغاياهم أنا أفتنه لكم، فأتته في صمعتي فتعرضت له فلم ينظر إليها لم يعبأ بها، فأتت راعيا أو أسفل الصومعة فأمكنته من نفسها فحملت وولدت، يعني قالت ما طلعش من المولد بلا حمص زي ما بيقولوا، فأتت الراعي فأمكنته من نفسها وحملت وولدت، وقالت هو من جريج. هذه الشائعات، هذه الشائعات التي يطلقها أهل الباطل وأهل الزور لأجل تشويه صورة المستقيمين والغض من أقدارهم والحط من منازلهم في نفوس العامة كي لا يقتدى بهم. دائما يطلقون تلك الشائعات لأجل تصوير هؤلاء المستقيمين الطائعين لله في أبشع وأشنع وأسوأ وأقبح صورة، فيلصقون بهم ما هم براء منه، تماما كما فعل مع الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها، حين رميت بالفاحشة وهي أطهر من حمام الحرم رضي الله عنها وأرضاها، لا تخطر الفاحشة ببالها فضلا عن أن تمر بساحتها. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات غافلات عما رمين به، ما تفكرش في حاجة زي كده أصلا، ومع ذلك رميت بما رميت به مما برأها الله تبارك وتعالى منه. وكان المقصود شخص نبينا صلى الله عليه وسلم لصد الناس عن دينه وتشويه صورته الكريمة صلى الله عليه وسلم، كما بينا ذلك في تفسير سورة النور، فليرجع إلى التفسير وليستفد تلك الدروس من تفسير تلك الآيات من أحب. والمؤمنون، بعض المؤمنين قد تلقف تلك الشائعة ولاكها بلسانه وخاض في عرض أم المؤمنين رضي الله عنها، وطهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحد. فهذا خطأ عظيم أن يقدم المؤمن على تلقي تلك الشائعات وتناقلها بلا تمحيص ولا تثبيت، تطلع شائعة ما تعرفش إيه مصدرها، ده فلان بيفعل كذا، ده فلان بيقول كذا، ده فلان بيسوي كذا، فيتناقلها الناس ويتلقفونها ويلقيها هذا إلى هذا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذا لا ينبغي، لا يليق أبدا بمؤمن، بل لا يسوغ لك أن تتناقل خبرا أو تنقله إلا إذا تثبت تمام التثبت من صحته وكان في نقله مصلحة. وأما ما لم يكن في النقل مصلحة أو لم تتثبت من هذا الخبر فلا داعي لكثرة الكلام وكثرة الحديث وتداول تلك الأخبار التي لا أساس لها ولا مصدر يعتمد عليه. ومجرد حب شيوع الفاحشة في المؤمنين ذنب عظيم توعد الله عز وجل عليه بأشد الوعيد. قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا مجرد حب شيوع الفاحشة في المؤمنين، هذا مجرد حب شيوعها، فكيف بالعمل على إشاعتها؟ فكيف بأنفاق الأموال والجهود والأوقات في إشاعتها إذا كان مجرد من يحب إشاعتها متوعد بهذا الوعيد؟ الحاصل أن على المؤمنين أن لا يصدقوا كل ما يقال، وأن يتثبتوا ويتريثوا ويتبينوا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأتوه صدقوا تلك الشائعة فورا حين أطلقتها تلك المرأة، لأن النفوس أميل شيء إلى تصديق الباطل، ولأنهم يريدون هذا ويحبونه، فهم أصلا في قرارة أنفسهم مستعدون لتصديق هذا الكلام ومرحبون به كل الترحيب. فأتوه فكسوا صومعته وأنزلوه منها وجعلوا يضربونه. بلاء عظيم نزل بجريج رضي الله عنه. وهكذا المؤمن يبتلى في دينه، فعليه أن يصبر ويثبت ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وأولياء الله يبتلون وأنبياء الله يبتلون، وهذا هو طريق الاستقامة. طريق الاستقامة ليس طريقا مفروشة بالورود، كما يقول ابن القيم: يا مخنث العزم أين أنت والطريق طويل، تعب فيه آدم وناح لأجله نوح، وألقي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، قاس الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، نشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، سار مع الوحش عيسى، وعالج الأذى وأنواع البلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ربط الحجر على بطنه، ولله خزائن السماوات والأرض، شج وجهه وكسرت رباعيته، ولله جنود السماوات والأرض. يقول في هذا الطريق: ثم أبو بكر، استشهد عمر، استشهد عثمان، استشهد علي بن أبي طالب، استشهد الحسين بن علي بن أبي طالب، ضرب بالسياط أحمد بن حنبل، مات في السجن أحمد بن تيمية. فهذه طريق أولياء الله، طريق لا بد فيها من البلاء، لا بد فيها من البلاء، ولا بد فيها من الاختبار والتمحيص. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فهكذا ابتلي جريج رضي الله عنه واختبر بهذا الاختبار، وكسروا صومعته وأنزلوه منها وجعلوا يضربونه، وهو البريء، ده هو كفى خير شر، ده هو بعد عنك وسبك فحلك، ومع ذلك يأبى الله إلا أن يقدر عليه هذا البلاء. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: أولدت البغي، أنت خلفت منها. فقام فتوضأ وصلى ركعتين، ثم أتى الصبي وطعنه في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ لجوءه إلى الصلاة إشارة إلى أن الحصن الحصين الذي يفزع إليه المؤمن عند حلول البلاء ونزول الكرب هو الصلاة، الصلاة لله تبارك وتعالى، التي هي قرة عين المؤمن، هي أعظم ما يستعين به في دفع الهم وكشف الغم، كما قال الله: استعينوا بالصبر والصلاة، وكما قال النبي صلى الله كما قال حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي أهمه وأقلقه، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فجريج كانت الصلاة قرة عينه، ما كان عنده أحب إليه منها، وهي اللي خلته ما يجاوبش أمه في أول القصة، ولذلك فزع إليها. وأظنه الآن في صلاته يناجي ربه ويدعوه ويتضرع إليه أن يكشف عنه هذا البلاء وذلك الغم الذي نزل به. وذلك أن الدعاء هو أعظم الأسلحة، وهو لا يستعظم شيئا في جنب قدرة الله. يقول له: يا رب، أنا اعتزلت الناس من أجلك، ولن ينجيني من هذا البلاء غيرك، وأعجز الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عجز عن الدعاء، والله يجيب دعاء المضطر، فكيف بوليه الصادق؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ ادعوني أستجب لكم. دعا وابتهل وتضرع وهو يعلم أن الله وحده هو الذي بيده كشف هذا الغم وإزالة ذلك الغم، فدعا الله وابتهل إليه، وكأن الله ألهمه أن يضرب أو أن يطعن في بطن هذا الصبي، فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ فقال: أبي الراعي. يستدل به العلماء على أن البنت من الزنا تحرم على أبيها من الزنا، وهو مذهب الجماهير، لأن الغلام سمى الراعي أبا له، سمى الراعي أبا له. وفي الحديث مناقشات والاستدلال مناقشات، لكن الصواب الذي عليه الجمهور هو تحريم البنت من الزنا خلافا لمن أباح ذلك. الغرض المقصود، هذا المقطع وكلام الطفل هذا كرامة لجريج رضي الله عنه، فيه ثبوت كرامات الأولياء، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة مطبقون على ثبوت كرامات الأولياء، وقد نطق بها القرآن العزيز. مريم رضي الله عنها كان لها من الكرامات ما كان، وأصحاب الكهف كان لهم من الكرامة ما كان، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذا كله في القرآن وفي السنة من ذلك كثير. قصة كثرة الطعام في قصعة أبي بكر، وخبر يا سارية الجبل الجبل، إلى غير ذلك من القصص الكثيرة التي حصلت للصحابة رضي الله عنهم، وفيها يخرق الله العادات لأوليائه كرامة لهم. وسبب كرامة الولي هو نصرة الحق ورحمة الخلق، بيان الحق ورحمة الخلق. والولي علامته أن يكون سائرا على الكتاب والسنة. وأعظم كرامة لزوم الاستقامة، مش لازم، مش شرط عشان يكون والد يكون عنده كرامة، بل أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ومسألة كرامات الأولياء والفرق بينها وبين خوارق أولياء الشياطين وعلامات أولياء الرحمن ونحو ذلك، فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة، كتاب ماتع بعنوان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، حقيق بكل طالب علم قراءته. وكرامات الأولياء معجزة للنبي الذي يتبعه الولي، لأن الله ما أكرمه إلا لأنه سائر على نهج ذلك الولي متبع، على نهج سالك ذلك النبي متبع له. قال: فأكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة، وأنطق الغلام وقال: أبي الراعي. حينئذ لما ظهرت الحقيقة وتجلت جلية الأمر، أقبلوا عليه يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. فقال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ما عندهمش شيء يكرموا به إلا الدنيا. فقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. لكن ماذا يفعل جريج بالدنيا وهو قد زهد فيها ورغب عنها وتركها لأهلها؟ عرف قدرها، وعرف خستها وضآلتها وحقارتها، عرف قلة وفائها وكثرة جفائها وسرعة انقضائها وخسة شركائها، فلم يبالها باله ولا التفت إليها، كما كان أنبياء الله ورسله عليهم السلام يعرضون عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إن مثلي ومثلها كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. ولما رأى عمر الحصير قد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم بكى، فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا الفانية وأن تكون لنا الآخرة الباقية؟ والنصوص في ذنب الدنيا والتحذير منها كثيرة جدا، فتأخذ منها بلاغك، تأخذ منها كزاد الراكب، ولا تقاتل فيها. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وما زال الله يضرب لنا الأمثال في القرآن ويحذرنا غائلة الافتتان بالدنيا والإكباب عليها وتعليق القلوب بها، ويرغبنا في الآخرة الباقية ويحثنا على تعليق القلوب بها والعمل لها، وأن تكون الدنيا بالنسبة لنا مجرد مجاز، فالدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار إنما تقضى في الأوطان. الدنيا جيفة والصقر لا يقع على الجيف، الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها فكيف تعدو خلفها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما والعاقبة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والحل والعلاج: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فهذه الدنيا كما قيل فيها أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. ولله ما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله: ومن يصحب الدنيا فإني صحبتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كظهر فلات لاح فيها سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. بقيت قصة الطفل الثالث أو الغلام الثالث أو الصبي الثالث الذي أنطقه الله عز وجل في المهد، حين مر به أحد من لهم شارة وهيئة فقالت أمه: اللهم اجعله مثل هذا، فنزع فاه من ثديها وقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. ومر به رجل ذو هيئة قبيحة يضربه الناس ويفعلون به ويفعلون، فقالت أمه: اللهم لا تجعله مثل هذا، فنزع فاه من ثديها وقال: اللهم اجعلني مثل هذا. حينئذ تراجع الحديث وبقية الحديث المشهور. وهذا في بيان أن العبرة عند الله عز وجل ليست بحسن الصور وحسن المظاهر، وإنما هي بما في القلوب وما يقر فيها من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وهذا حديث آخر لعلنا نرجئه لموضع آخر، لأننا قد أطلنا عليكم بعض الشيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.